بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة عبس: وهي مكية، وهذا في قول الجميع، وعدد آياتها 41 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر غير واحد من المفسرين، وهذا إجماع منهم، فقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى فقال: فروى أهل التفسير أجمع، ونقل الشوكاني رحمه الله تعالى إجماع المفسرين على ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أما سبب نزول قول الله تعالى عبس وتولى فقد صح كما سيأتي معنا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى من الأسانيد، وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، وحيث إن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر التفسير ثم ذكر الأسانيد، فنرجئ الكلام على الأسانيد حيث تكلم ابن كثير رحمه الله. يقول بعض علماء التفسير كابن جرير والقرطبي والسعدي وغيرهما أن الله جل وعلا عاتب نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعراضه وتوليه عن عبد الله ابن أم مكتوم، حتى قال السعدي رحمه الله: فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف. قول الله جل وعلا عبس، هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على تكره في شيء، والعبوس تقطيب الوجه وإظهار الغضب، فقول الله جل وعلا عبس، العابس هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعبوس في وجهه هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعبس أي قبض وجهه تكرها. وبعض المفسرين قال كلح، وقوله تعالى وتولى، التولي أصله تحول الذات عن مكانها، ومنه اشتغال الرجل بغيره، وقول الله جل وعلا وتولى أي وأعرض. فابن كثير رحمه الله قال وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، عبس وتولى، وهذا التولي قابله إقبال، لذا قال ابن كثير وأقبل على الآخر. وسيأتي معنا في مبحث هذه الأسانيد من هو هذا الآخر، فقد ذكر علماء التفسير أقوالا. قول الله جل وعلا عبس قرئ عبس بالتشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أمرين كما ذكر ذلك علماء التفسير: إسلام هؤلاء العظماء، والثاني ألا يزدروا النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يلتفت إلى الأعمى ويتركهم، حتى قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم. أن جاءه الأعمى، أن أي لأن جاءه الأعمى، وهذا بيان بارك الله فيكم لسبب العبوس والتولي. فقول الله جل وعلا أن جاءه أي لأن جاءه، وجاء أي أتى، وإتيانه لطلب العلم وسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأعمى هو الذي لا يبصر بعينيه. وقد ذكر بعض علماء التفسير رحمهم الله أن الله جل وعلا عبر بالأعمى ترقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ من كان كذلك يقبل عليه وينظر في شأنه. وقرأ الجمهور أن جاءه الأعمى على الخبر بدون استفهام، وقرأ الحسن أن جاءه بالمد على الاستفهام. وانظر رعاك الله في هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما. فسورة عبس كما ترى مكية، وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وما أحسن ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله لما تكلم عن عمى القلب والبصيرة، فقال: المراد أن العمى التام على الحقيقة هو عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وانظر إلى هؤلاء المشركين الذين بيّن الله جل وعلا أنهم من ذوي الأموال والجاه، كيف أعرضوا عن الحق ولم يؤمنوا به. قال: وما يدريك لعله يزكى. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، وما يعلمك أيها الرسول الكريم لعله، رجع إلى الأعمى، وقيل رجع إلى الكافر، والأول أولى. فالله جل وعلا ذكر الفائدة في الإقبال عليه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم بين الفائدة في إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله ابن أم مكتوم. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهذا التفات، نعم، من الغيبة إلى الخطاب، فهو أدخل في أسلوب العتاب. وما يدريك لعله يزكى. قال ابن كثير رحمه الله: أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، يتطهر من ذنوبه بعمله الصالح وبما يتعلمه منك من العلم النافع. وتقدم معنا أن أصل هذه المادة في لغة العرب أنها تدل على زيادة ونماء، ومنها الزكاة، وما فيها من تطهير النفس مما لا يرضاه الله جل وعلا، وتحليتها بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر أن يتعظ بما يسمعه منك من الخير، فتنفعه هذه الذكرى الموعظة. قال: أن يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم، فيفعل ما أمره الله جل وعلا به، ويجتنب ما نهاه الله جل وعلا عنه. وقول الله تعالى فتنفعه، قرأ الجمهور بالرفع، وقرأ عاصم وغيره بالنصب. فتنفعه الذكرى، هذه قراءة الجمهور. فتنفعه الذكرى بالنصب قراءة عاصم وغيره. قال: أما من استغنى فأنت له تصدى. قرأ جمهور العلماء تصدى بالتخفيف، وقرأ نافع وغيره بالتشديد تصدى، أي أما الغني، أما من استغنى أي الغني بماله لكثرته وبجاهه لقوته، فاستغنى عن الإيمان بالله ورسوله، فأنت أيها الرسول الكريم تصدى أي تتعرض له وتقبل عليه وتصغي لكلامه لعله يهتدي. وهذا مراد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه يريد أن يسلم هؤلاء، ولهذا قال ابن كثير: وقد طمع في إسلامه لعله يهتدي. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله: وما عليك ألا يزكى. وما عليك أي أي شيء عليك إذا لم يتزكى، وإذا كانت نافية ليس عليك شيء إذا لم يتزكى. قال ابن كثير رحمه الله: ما أنت بمطالب به ولا محاسب عليه، لأن الله جل وعلا أمرك بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما هداية القلوب فلله علام الغيوب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. أراد الله جل وعلا الحكيم العليم ألا يسلم وألا يقبل الخير، فالداعي وظيفته أن يبلغ البلاغ الحسن لدين الله جل وعلا، وهذا تقدم معنا الكلام على نظائره. قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وأما من جاءك، أتاك أيها الرسول الكريم، وهو هذا الرجل الأعمى عبد الله بن أمي مكتوم، جاءك يسعى، والسعي مشي فيه تقارب الخطى، أي جاءك يمشي مشيا، وهو أي حال كونه يخشى، يخاف الله جل وعلا بعلم. وبعض المفسرين كالقرطبي قال: يطلب العلم، جاءك لطلب العلم. وهو يخشى أي يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، تلهى عن الشيء تشاغل عنه، لذا قال ابن كثير تتشاغل وتعرض عنه. قال: ومن ها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الإمام السعدي رحمه الله: وما أحسن استنباطاتي هذا الإمام، فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. وهذا من عظيم الاستنباط، وهذا لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: رأس مال دعوتنا عامة الناس، لأنهم مقبلون على هذه الدعوة المباركة، والداعي إلى الله يأخذ الأسلوب الحسن بالقول الحسن والفعل الحسن ويتواضع، ومن أتاه مقبلا هو أولى وأحرى بالاهتمام به من المعرض، لأن مصلحة المقبل متحققة أو راجحة، فلا تترك لمصلحة مظنونة في أن فلانا. وكما تقدم في كلام العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، المالكية يقولون إن ما فعله ابن أم مكتوم يعني اللوم عليه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث قوما يرجو إسلامهم، لكنهم قيدوه بقيد العلم إن كان يعلم ذلك. وعلى كل فسمعت أنه عتاب من رب رحيم ودود كريم لخير ولد آدم أجمعين. بقي معنا إن شاء الله في درسنا القادم أن نتكلم على سبب النزول وأسانيد هذه الأحاديث التي ساقها ابن كثير رحمه الله تعالى. وعلمت أن الآية بالإجماع في قصة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين.